حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر وقد أعدت نشرة لأهم الأخبار.
تحية طيبة مستمعي الكرام. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في بغداد أن المدنيين في مدينة الصدر يفتقدون إلى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، موضحين أن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيصال هذه المواد إليهم، غير أن مسؤولين في مجال المساعدات وناطقا باسم الحكومة العراقية نفوا أنباء تحدثت عن حركة واسعة للسكان في مدينة الصدر. دانا غرابر لادك من منظمة الهجرة الدولية في عمان قالت إن 500 عائلة هربت من مدينة الصدر، حيث تدور معارك بين قوات حكومية وأمريكية من جهة وميليشيات مسلحة. لديك أكدت على ضرورة إيصال المساعدات إلى سكان مدينة الصدر، غير أن تحسين الشيخ لي الناطق المدني باسم العمليات الأمنية في بغداد اتهم المسلحين بمهاجمة قوافل المساعدات المخصصة للمواطنين. طلبت قوات عراقية اليوم من سكان بعض مناطق مدينة الصدر ولأول مرة مغادرة مساكنهم، قائلة إنها ستشن حملة جديدة ضد المتطرفين الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ 7 أسابيع. استخدمت جنود مكبرات الصوت في القاطع الجنوبي الشرقي من مدينة الصدر وطلبوا من السكان التوجه إلى ملعب قريب، بينما قالت منظمة اليونيسف التي تعنى بشؤون الأطفال إن 6000 شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في القاطع الجنوبي لمدينة الصدر، أغلبهم من الأطفال حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. ذكر معهد الصحافة الدولي في تقريره السنوي عن وضع الحريات الصحفية في العالم، ذكر أن 93 صحفيا قتلوا في عام 2007، نصفهم في العراق. هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم خلال هذا العقد، حيث شهد عام 2006 مقتل 100 صحفي في مناطق مختلفة من العالم. في العراق قتل في عام 2007 42 صحفيا، وقتل في آسيا 19، أغلبهم في باكستان والفلبين وسريلانكا وأفغانستان حسب تقرير المعهد، الذي أشار أيضا إلى اغتيال صحفي أمريكي في حادث يعتبر الأول من نوعه منذ عام 1993 في ولاية كاليفورنيا، وإلى اغتيال الصحفي التركي هران دينك في إسطنبول. التقرير لاحظ أيضا تزايدا في القيود المفروضة على العمل الصحفي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، لا سيما في إيران وزيمبابوي وفي الصين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. بدأت إسرائيل احتفالاتها بالذكرى 60 لتأسيسها في عام 1948، ووضعت قواتها الأمنية في حالة تأهب وسط مخاوف من قيام مسلحين فلسطينيين بشن هجمات. في هذه الأثناء يحيي الفلسطينيون ذكرى مروري 6 عقود على ما يدعونه بالنكبة، عندما اندحرت الجيوش العربية في حرب شنتها في اليوم التالي للإعلان عن تأسيس إسرائيل في 14 أيار من عام 1948. اتهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي اتهم الولايات المتحدة اليوم بكونها عائقا أمام تحقيق السلام في العراق وفي الأراضي الفلسطينية، وقال في كلمة نقلتها القناة التلفزيونية الرسمية إن وجود أمريكا في منطقة الخليج يمثل مصدرا لعدم الاستقرار. خامنئي انتقد من جديد أيضا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بمناسبة حلول الذكرى 60 لتأسيسها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أمرت بإبعاد 2 من الملحقين العسكريين يعملان في السفارة الأمريكية في موسكو. مسؤولون قالوا إن قرار الإبعاد لا علاقة له بطرد 2 من الدبلوماسيين الروس من واشنطن مؤخرا. هذا وقد امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن التعليق على هذه الأنباء. يذكر أن العلاقات الأمريكية الروسية شهدت توترا خلال الأعوام المنصرمة بسبب اتهامات وجهتها واشنطن إلى موسكو تتعلق بسجل حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين. أقر البرلمان الروسي اختيار الرئيس السابق فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء. مجلس النواب الروسي صوت لصالح هذا القرار بأغلبية 392 صوتا مقابل 56، وذلك بعد يوم واحد من مغادرة بوتين بشكل رسمي منصبه الرئاسي الذي شغله لمدة 8 أعوام. بوتين وعد بعد صدور هذا القرار بالعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية.
ستكون مهمة الحكومة الأساسية تحسين أوضاع الناس وخلق الظروف الملائمة لحياة كريمة. سنقوم ببناء مشاريع وتنفيذ برامج في هذا الإطار.
هذا وقال الرئيس الروسي الجديد ميدفيديف اليوم أمام البرلمان إنه سيعمل بالتعاون مع بوتين الذي سيؤدي دورا أساسيا في تطبيق السياسات التي سيتم اعتمادها حسب تعبيره.
عملنا معا طوال الأعوام الماضية وسنواصل العمل معا الآن. أعتقد أن لا أحد يشك في أننا نسير بشكل متوافق وأن تعاوننا سيتعزز بشكل أكبر.
وأخيرا وعلى صعيد الأخبار الأمنية، سقط صاروخ في وسط بغداد اليوم فقتل 2 من المدنيين وأصاب 6، كما انفجرت قنبلة داخل حافلة صغيرة في العاصمة فقتلت 2 من الركاب وأصابت 5 حسب قول الشرطة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق الإخباري، وقبل نهاية الساعة نرافق خالد القشطيني وحلقة من برنامج أيام الخير سيكون موضوعها مدينة النجف والشخصيات الدينية والأدبية المرموقة فيها. ولكم أيضا هذا اليوم لقاء مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وسترافقون فارس شوقي وعددا من العراقيين المقيمين في أوروبا ضمن حلقة من برنامج كولاج. أما سميرة علي مندي فستكون لها حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، ساعات بثنا لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين الصحف وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم عددا من التقارير والمتابعات الإخبارية. فهناك تقرير حول تحذير وزارة النفط للشركات الأجنبية المتلكئة في تنفيذ التزاماتها، ولجنة المهجرين في محافظة بغداد توقف إجراءاتها لصرف المنح للعوائل المهجرة لكشف حالات تكرار في قوائم المستفيدين، والحلة تشهد مهرجانا لفعاليات ثقافية وفنية مختلفة. وسنأخذكم اليوم إلى عالم الطيور خلال زيارة إلى سوق الطيور في مدينة الكوت. مستمعين الأعزاء، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة محاور ملف العراق الإخباري الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره اليوم. العراقيون يستعدون لموسم آخر من المعاناة مع شحة المياه، ونائب عراقي ينتقد إهمال الحكومة لملف اللاجئين العراقيين. طرق بغداد المطرزة بالحفر وشبكة المجاري التي طفحت لتسكم أنوف المواطنين وتهدد بانغمار بيوتهم تحت مياه الأسنة وشحة الماء تعد كلها من ضحايا الحروب التي مرت على العراق، إلى جانب عقود من الإهمال وانعدام الصيانة أو المشاريع الخدمية لتحديث البنى الأساسية. واليوم إذ يطرق الصيف العراقي القائض على الأبواب، يستعد المواطن لموسم آخر من المعاناة في توفير الماء الصالح للاستهلاك البشري. وفي هذا الإطار قال مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد صادق الشمري في تصريح لوكالة رويترز للأنباء: أمامنا مهمة جسيمة لإعادة تأهيل شبكة الماء التي عانت عقودا من الإهمال، ولكنها تشكل تحديا إزاء مثل هذا الوضع الأمني المتردي. تقول السلطات إنها تعمل جاهدة لبناء منشآت كبيرة لمعالجة الماء بطاقة تروي ظمأ العاصمة، ولكن هذه المشاريع لن تنجز قبل أواخر عام 2009. وهذا ما أكده أيضا مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، سلط فيها الضوء بداية على أبرز المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال العامين الماضيين.
باشرنا خلال السنوات التي مضت وخصوصا السنتين الماضيتين ببناء عدد من المشاريع الصغيرة والمجمعات المائية من أجل تقليل شحة المياه في الرصاص، والآن بدأنا بالمرحلة الأولى وهي عبارة عن بناء ثلاث خزانات كبيرة في الرصافة. الإثنان من هذه الخزانات وصل الإنجاز إلى أكثر من 50%. هذه الخزانات هي جزء من مشروع الرصافة الذي يحتاج إلى 7 سنوات حتى يكتمل. الحقيقة مشاريع المي الرئيسية التي بنيت في الخمسينات والستينات حاولنا أنه نأهل كثير من هذه المشاريع ونجري توسعات لها، إضافة إلى أنه بدأنا بمشروع كبير وهو تبديل خطوط الرئيسية وشبكات الماء، لأن العمر التصميمي لشبكات الماء أكثره انتهى، وهذا ما يسبب مشاكل وكسور ونبوء، وبالتالي عانت مناطق في بغداد من أمراض بسبب اختلاط الماء. والآن تقريبا ثلث مدينة بغداد خلال هذه السنتين استبدلنا شبكة الماء في المحلات والأزقة والشوارع، حتى أن هناك مدن كانت تعاني من هذه المشكلة كمدينة الصدر، العبيدي، الكمالية. حقيقة نسبة الإنجاز في هذه المناطق وصل إلى ما يقارب 80-90% في هذه المحلات، والخطة مستمرة حتى يتم استبدال كافة الشبكات في مدينة بغداد.
يذكر أن خبراء عراقيون وأمريكيون ناقشوا مؤخرا مع مسؤولين في وزارة الموارد المائية إجراءات واستعدادات لمواجهة أزمة شحة المياه خلال فصل الصيف في العاصمة بغداد. حول هذا الاجتماع وأزمة شحة المياه أضاف عبد الزهرة قائلا:
هناك مناطق معينة قد لا يصلها الماء الصالح للشرب، مناطق الأطراف، يعني حتى بعض مناطق المعامل، لأن يعني المعامل كما معروف نص هذه المناطق تابعة إلى بغداد ونص الآخر إلى ديالة. مثل هذه المناطق وضعنا خطط لمعالجتها من خلال عدد كبير من التناكر لتغطية هذه المناطق. أما في سنة يعني كان هناك شحة في الأمطار سواء في بغداد أو في العراق، نعم هناك شحة وانخفاض في نسوب المياه، لكننا كدارة علاقات والإعلام ذهبنا خلال الأسبوعين الماضيين مع المختصين في دائرة الماء إلى وزارة الموارد المائية، وتم الحديث مع الكوادر ومع سيد الوزير، وكانت أفكارنا أنه في حالة انخفاض منسوب الماء وما يؤثر على مشاريع الماء في نهر دجلة، وبالتالي ربما سبب لنا بعض الإشكالات. والحقيقة حصلنا على طيلان من وزارة الري كون أنه هناك كمية من الماء المخزون ممكن تفتتح في فصل الصيف، وبالتالي لا مشكلة في موضوع انخفاض منسوب المياه أو توقف المشاريع. ومع هذا وضعنا خطة طارئة لبناء مجسرات ممكن عند الحاجة تحجز الماء، وبالتالي لا تتوقف مشاريع.
مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة يشيد بالمشاريع التي أشرفت على إنجازها القوات الأمريكية، ويضيف القول:
بعض المشاريع الماء كانت من المنح اليابانية وقسم من المرحلة الأمريكية وقسم حقيقة بعض الأماكن هناك تعاون وتنسيق، وقامت القوات الأمريكية أو صيلة الهيئة المهندسي الأمريكي في بعض مشاريع أمانة بغداد بخصوص الماء. والحقيقة يعني قال أنه الفيلق الهندسي يعني في مشاريع الماء كان أفضل من المشاريع الأخرى التي قام بها، يعني لأن التنسيق مع دوائرنا دوائر الماء كانت أفضل من الدوائر الأخرى.
عبد الزار يشير أيضا إلى أن تجاوزات المواطنين وبعض دوائر الدولة على شبكة المياه تشكل تحديا آخر تواجهه الأمانة، إضافة إلى تردي الوضع الأمني في بعض المناطق وتدمير شبكات المياه ما يسبب تلوثا للمياه. لكنه يؤكد أن المياه التي تصل إلى البيوت البغدادية هي مياه صالحة للشرب. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لتقديم ملف العراق لهذا اليوم. اجتمع وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير في عمان يوم الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديماستورا، وأكد له مجددا التزام الأردن بالاستمرار في مساعدة نحو 500,000 عراقي يقيمون في الأردن. وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن البشير قوله إن الأردن سيواصل تقديم كل أشكال المعونة للأشقاء العراقيين إلى أن يعود الأمن والاستقرار في العراق، لكن الوزير الأردني أكد أهمية التوصل إلى مصالحة وطنية بين سائر مكونات الشعب العراقي. البشير دعا الأمم المتحدة إلى ضمان تقديم مساعدة مالية للأردن كي يتمكن من تحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من العراقيين. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن خسائر الأردن على مستوى البنى الأساسية بلغت نحو ملياري دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب وجود العراقيين الذين قدر معهد فافو النرويجي عددهم ب 450 إلى 500 ألف عراقي. ديماستورا أعرب خلال اللقاء عن تقديره للأردن على ما يقدمه من مساعدة مكنت وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها في عمان من أداء واجباتها تجاه العراقيين على الوجه المطلوب بحسب بيان أصدره الأردن عن الاجتماع. عبد الخالق زنجنا رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي انتقد أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بملف اللاجئين العراقيين ومعاناتهم، وأضاف في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
بصراحة أزمة المهجرين والنازحين يعني أزمة كلش كبيرة ومشكلة ثقيلة، لا فقط بالنسبة إلى بلدنا بل حتى لدول الجوار والعالم الآن، ولهذا كل المنظمات الدولية مهتمة بالأمر. وفيما يتعلق بالمهاجرين اللي موجودين خارج الوطن اللي هم يقدر أعدادهم بأكثر من 2,000,000 شخص، وقسم منهم موجودين بأعداد كبيرة في سوريا في حدود 1,000,000 وفي الأردن في حدود 500,000، بصراحة لحد الآن ليس هناك خطة متكاملة من قبل الحكومة العراقية لتقديم مساعدات حتى للدول اللي مستضيفة هؤلاء الأعداد الكبيرة.
وفيما يتعلق بالمقترحات التي رفعتها لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي إلى الحكومة للتخفيف من معاناة اللاجئين ومساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين في تحمل أعباء هذا التواجد، قال رئيس اللجنة النائب عبد الخالق زنجنا:
احنا كلجنة متخصصة لهذا الشؤون سوينا جولات ميدانية إلى أردن وإلى سوريا وإلى دول أخرى، وقدمنا الكثير من المقترحات والتوصيات، وأبرزها خلال هالفترة هو أن طلبنا أن يخصص من 3 إلى 5% من واردات النفط لهذا العدد الكبير واللي يتجاوز 4 ملايين مهجر، فهالعدد يساوي 6 المجتمع العراقي. وأيضا في الفترة الأخيرة لما أعلن الحكومة العراقية ومن داخل قاعة البرلمان بأنه هناك 5 مليارات دولار فائض نقدي من عائدات النفط، إحنا كلجنة في يوم 22/4/2008 طالبنا تخصيص 2 مليار دولار من هذا المبلغ لمساعدة العوائل المهجرة في الداخل والخارج، لكن لحد الآن هذا الموضوع ما معطى الاهتمام الكافي من قبل الحكومة. وآخر تعليق إجانا من نائب رئيس الوزراء البارحة في جلسة اللي ناقشنا بها هذه 5 ملايين اللي هم مقترحين أن يتوجه للاستثمار وللإعمار، وإحنا في الوقت اللي ندعم أن يصرف أي مبلغ للاستثمار والإعمار والتخفيف من البطالة في العراق، إحنا نعتقد بأنه هناك 4 ملايين أو أكثر من 4 ملايين مهجر ونازح، مطلوب أن نعطيهم خبز ونشبعهم قبل ما نفكر بمشاريعهم. وإحنا نعتقد بأنه مفروض هذا الجانب يعطى اهتمام، لأنه هذا يشكل عبء كبير على المجتمع العراقي وعلى دول الجوار والعالم، ولربما يكون حاضنة كبيرة لأن يستغلوهم الإرهابيين والميليشيات والعصابات المسلحة وحتى أطفالهم والنساء.
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ستيفن هادلي إن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيحضر أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر في 17 أيار، وذلك خلال جولة بوش المقبلة في الشرق الأوسط والتي ستستمر من 13 إلى 18 أيار. وكالة فرانس بريس لأنباء نقلت عن هادلي قوله إن الرئيس بوش سيغتنم الفرصة أيضا ليجتمع في شرم الشيخ بنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، وسيناقش الرئيس الأمريكي مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع المبادرات الاقتصادية الجديدة للحكومة العراقية بما فيها استثمار 5 مليارات دولار في مشاريع أساسية في البنية التحتية، كما توقع أن يتناول البحث التحضيرات لمؤتمر العهد الدولي لمساعدة العراق الذي سيعقد في السويد نهاية الشهر الحالي وجهود الحكومة العراقية لمكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء أن المفاوضات بين العراق وأمريكا تجري بشكل يومي وباتجاهين، وأن الطرفين العراقي والأمريكي سينتهيان من وضع بنود الاتفاقية طويلة الأمد نهاية شهر تموز المقبل وعرضها على مجلس النواب العراقي لتحقيق نوع من التوافق والإجماع بالنسبة للكتل السياسية على حد تعبيره. عن أهمية الاتفاقية واللقاء المتوقع أن يجريه الرئيس الأمريكي جورج بوش مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح في شرم الشيخ على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث المحلل السياسي هاشم حسن لإذاعة العراق الحر.
رئيس بوش قبل أنهي فترته الحالية يريد أن يحقق للحزب الجمهوري أو إلى شخصياً أو للولايات المتحدة إنجازات استراتيجية، فعلى صعيد العراق يريد يبرمون أنه هذه الاتفاقية البعيدة في المدى وهي اتفاقية استراتيجية وخطيرة ومصيرية. أيضا على صعيد نرى أنه على صعيد قضية لبنان وعلى صعيد القضية الفلسطينية.
وحول دلالات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الصدر قال المحلل السياسي هاشم حسن:
الأمريكان بهذه العمليات الأخيرة في البصرة ومدينة الصدر دفعوا الحكومة العراقية إلى الأمام لمواجهة حتى يصير اختبار حقيقي لمدى قواتها، وفعلا هذه المواجهات كشفت عن مدى هشاشة الوضع السياسي والاصطفاف السياسي، وأيضا كشفت حقيقة قدرات الجيش العراقي بعد 5 سنوات من الإعداد والنفقات والتصريح. لذلك إنه خطوة قد تكون فيها إيجابيات فيما إذا استثمرت الحكومة العراقية تأشر مجريات الواقع الحالي وتعيد حساباتها بإعادة هيكلة الجيش والطهرة من العناصر المفسدة، وأيضا أنه تعيد التحالفات السياسية لتكون كل القوة أنه نعم لتتصارع لكن يجب أن تترك ضمن حد أدنى من المشروع السياسي الديمقراطي يعتمد أولاً وأخيراً الأمن يجب أن يتحقق بإرادة عراقية، لأن على المدى الأمريكاني يفترض يطلعون على المدى البعيد، وأيضاً يجب أن ننهي الورقة الإيرانية من الوجود العراقي حتى لا تصبح ذريعة لبقاء القوات الأمريكية أو الأجنبية.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق.